أول ما قال ما نسبه فيكم، ما نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، يعني معناه أنه نسيب وأنه ليس وأنه من أشرافهم، والقبيلة التي ينتمي إليها هي من أشراف القبائل وأرفع القبائل، فهو ذو نسب، يعني ذو نسب محترم ونسب مرموق، ونكر يعني للتعظيم، يعني لم يوصف النسب وإنما اكتفي بالتنكير في قوله ذو نسب، يعني ذو نسب عظيم ونسب محترم ونسب مرموق ونسب له منزلته وقيمته، هو فينا ذو نسب. وإنما سأل أبو هرقل عن النسب ليتعرف على هذا الذي ظهر في أرض الحجاز يخبر بأنه رسول الله، ليعرف من خلال هذه الأسئلة أنه رسول. فلما سأله أنه ذو نسب أجاب بعد ذلك بأن الرسل تبعث في نسب قومها، يعني عرف من كونه ذا نسب واستدل على أنه رسول لأن الرسل تبعث في نسب قومها، حتى لا يجد أعداء الرسل والمناوئون لهم سبيلا إلى القدح فيهم في أي من أي جهة من الجهات ولو كان عن طريق النسب. والله تعالى يجعل الرسالة ويصطفي رسله من الخيار حتى في الأنساب، حتى لا يجد أداء الرسل سبيلا إلى القدح فيهم عن طريق أنسابه، يعني يمكن أعداؤه يتكلمون فيه يقول النسب خامل، نسبه يعني وضيع، ما هو ما له قيمة، ما له منزلة، ما في سبيل إلى الطعن فيه من جهة النسب، وإنما صاروا إلى أن يتكلموا فيه هو شخصه وأن يصفوه بأوصاف بأن هذا سحر وهذه كهانة وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره من الأشياء التي يلصقونها به. وأما النسب فإنه لا سبيل إلى القدح فيه من جهة النسب، وهكذا رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم يختارهم الله عز وجل من بيوت النسيبة ومن ذوي أنساب وشرف في أقوامهم. فاستدل هرقل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته لما كان ذا نسب أن هذا شأن الرسل، أنهم يبعثون في أنساب أقوامهم، يعني من ذوي الأنساب الرفيعة والأنساب المرموقة المحترمة المعظمة عندهم. ثم بعد ذلك سأله قال
فهل قال هذا القول،
ثم قال هل قال هذه المقالة أحد قبله، يعني هل فيكم وهل في يعني قبيلته وفي قومه أحد سبقه إلى هذه الدعوة؟ فقال لا. واستدل هرقل بنفي ذلك على أنه لو كان فيه أحد قبله لقال رجل اتبع أحد سبقه ممن ادعى مثل هذه الدعوة في قومه، فعرف أن هذه منتفية، فإذا ما كان مقلدا وما كان لاحقا ومقتديا بغيره ممن سبقه إلى مثل هذه الدعوة في قومه. ثم قال هل في آبائه من ملك؟ قالوا لا. فقال لا. ففهم منها هرقل أنه لو كان في آبائه ملك لقال هذا رجل يطلب ملك آبائه ويطلب الزعامة التي فقدوها ويبحث عن الرئاسة التي أضاعوها، فلما لم يكن شيء من ذلك استدل بهذا كله وبغيره على أنه رسول الله وأنه أرسل من قبل الله عز وجل. ثم السؤال ثم قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، واستدل ثم قال إن هؤلاء هم أتباع الرسل، وذلك أن والمقصود بالأشراف هنا أهل الكبر وأهل المحافظة على المراتب والمكاسب التي والحظوظ الدنيوية، أهل الكبر والتجبر هم الذين عناهم هرقل. فلا يعني أن مثل أبو بكر وعمر وهم يعتبرون من الأشراف، ولكنهم ليسوا أهل كبر وتجبر، وإنما المقصود بالأشراف هم أهل الكبر والتجبر. فلا يعني ذلك أن مثل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم من الأشراف أنهم من هذا القبيل، لأنهم من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الضعفاء. ومن كان شريفا غير متكبر غير متجبر، ومن صار ذا منزلة علية ولكن الله من عليه بالإسلام ومن عليه بالهداية كالفاروق والصديق والفاروق وأمثالهم ممن هم من أصحاب المنازل العالية في الجاهلية، ثم كانوا بعد ذلك في الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن المقصود بالأشراف الذين عناهم هرقل هم أهل الأنفة وأهل التجبر وأهل المحافظة على الحظوظ الدنيوية. فلا يقال كيف أتباع الرسل الضعفاء والفقراء ومع ذلك فيهم أبو بكر وعمر وهم من الأشراف وهم من سادات، يعني من السادات في الجاهلية ومن الأشراف في الجاهلية. إذن المقصود من ذلك أهل التكبر. وأما من آثر الآخرة على الدنيا ووفقه الله عز وجل لتقديم الباقية على العاجلة فإنه يضحي بكل حظ في سبيل تحصيل الحظ العظيم الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم قال هل أصحابه يزيدون أم ينقصون؟ فقال يزيدون. قال وهكذا أتبع وهكذا الرسل الله يرسلهم فيؤمن الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة وهكذا، فيكونون في ازدياد حتى يظهر أمرهم وحتى تنتشر دعوتهم، فأصحاب الرسل يزيدون وهم في ازدياد. وهكذا فهم هرقل بما علمه من أحوال الأنبياء لما حصل من لرسول الله عليه الصلاة والسلام، استدل على نبوته وعلى رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال هل يرجع منهم أحد شخص لدينه، يعني معناها ما دام أنهم يزيدون فهل هناك أحد يرجع ويرتد ويقلع عن الدين بعد أن يبتل فيه؟ قال لا. قال وهكذا بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب فإنه يتمكن ويعض على هذا المكسب الذي ظهر به والذي حصله، فلا يرجع القهقراء ولا يرجع من عن النور إلى عن النور إلى الضلالة وإلى الظلمات التي خرج منها، فإنه قد خرج من الظلمات إلى النور، فلا يرجع من النور إلى الظلمات، وإنما يبقى في هذا النور ويستمر على هذا النور. فالإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب وتمكن من النفوس فإن الله عز وجل فإنه يبقى، يعني عليه صاحبه إذا لم يحصل له الخذلان والعياذ بالله، وإلا فإنه هناك من يرتد عن دين الإسلام ويحصل له الخذلان وينقلب على عقبيه، ولكن الغالب والأغلب هو هذا، أنه لا يحصل أن أحدا يرجع يعني عن الدين بعد أن يدخل فيه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الكبار الذين يدخلون في الإسلام، يعطيهم ما يعطيهم من المال كما فعل مع الذين أسلموا عام الفتح، وأعطاهم من الغنائم في حنين الأموال الطائلة من الإبل والأموال الكثيرة، كل ذلك تألفا لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وذلك لأنهم متبوعون وغيرهم يقتدي بهم ويأتسي بهم، فكان يعطيهم تألفا لهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وبعدما يتمكن من قلوبهم يكون لا يعني لا يحتاجون بعد ذلك إلى الترغيب وإلى التأليف بالمال، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كمال الإيمان وأن الإسلام المسلم يذوق حلاوة الإيمان إذا اتصف بصفات ثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه الناس ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود بالكفر في الكفر بعد إذا انقله الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وذلك ليتمكن الإيمان من قلبه. يعني يكون هذا الشأن يفضل أنه يقذف في النار ولا يشرك بالله عز وجل، يفضل أن يقذف في النار وأن يلقى حرها وعذابها ولا يرتد عن دينه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.